إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذا أسلوب فيه تعجب من كفر الإنسان مع قيام الحجة عليه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى فالله عز وجل ذكر الإنسان بنعمته عليه في خلقه من العدم وحياته وتعرضه للتقلبات كل ذلك إقامة للحجة على الإنسان فلا يصح معه أن يكفر بربه جل وعلا ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر مزيدا من نعمه على الإنسان ومزيدا من مظاهر ربوبيته وعظمته وجلاله فقال جل في علاه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم انظر أيها الإنسان في نعمة أخرى أنعم عليك الله بها وهي هذه الأرض التي خلقها لك بكل ما فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل هذا الذي تراه أمامك على الأرض من المخلوقات العجيبة والمطعومات والمشروبات والحيوان والنبات، كل هذه الأمور خلقها الله لك أيها الإنسان لمنفعتك ومصلحتك. خلق لك هذه الأشياء حتى تقيم حياتك بها، خلق لك هذه الأشياء حتى تتمتع بها وتستفيد، خلق لك هذه الأشياء لكي تجد راحتك في هذه الدنيا. فالله عز وجل إذن خلقك وخلق لك راحتك واستقرارك. كل هذا الذي تراه في الأرض مخلوق لك لتستفيد وتنتفع وتعتبر، حتى الأمور التي لا تستفيد بها استفادة مباشرة فإنها أيضا تفيدك في عبرتك وعظتك، تفيدك في معرفتك لربك واستدلالك عليه وتقربك إليه. فهذه الجملة إذن فيها امتنان من الله عز وجل، يمتن الله على عباده ويتفضل عليهم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية استفاد منها أهل العلم حكما فقهيا من أجل الأحكام في الشريعة، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء التي يستعملها الإنسان ويتعرض لها في هذه الدنيا أنها مباحة حلال. فالتحريم إذن طارئ، ليس هو الأصل في خلق الله تعالى للدنيا وما فيها، والتحريم أقل من التحليل، فالأشياء المباحة أكثر بكثير من الأشياء المحرمة، وهذا في حد ذاته نعمة على الإنسان. امتن الله تعالى علينا في هذه الشريعة المحمدية المطهرة بأنه وضع عنا الآصار والأغلال، ليس في هذه الشريعة حرج ولا إثقال على الإنسان، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأشياء المباحة كثيرة والأمور الحلال كثيرة، وهذا هو الأصل في هذا الخلق وفي هذه الأرض وما عليها. فالأمر يحتاج منك أيها المسلم إلى تأمل وتدبر حتى تدرك هذه النعمة، وأنها نعمة عظيمة تستحق الشكر والتدبر. فهذه حجة أخرى يقيمها عليك رب العزة تبارك وتعالى، كيف تكفر أيها الإنسان، كيف تعرض عن ربك، كيف تخالفه وتنصرف عن صراطه، وهو الذي خلق لك هذه الأرض بكل ما فيها لمنفعتك ومصلحتك. وبعدما ذكر الله تعالى ذلك ذكر مظهرا من مظاهر عظمته في خلقه وربوبيته. هذه السماء التي نراها من فوقنا، التي جعلها الله تعالى على الأرض كهيئة السقف على الدار، هذه السماء تستدعي أيضا تدبرا وتأملا. بعدما خلق الله هذه الأرض استوى إلى السماء، أي صعد إليها وارتفع إليها جل في علاه، فسواهن سبع سماوات. خلق الأرض أولا ثم خلق السماء. فانظر في خلق السماء كما تنظر في خلق الأرض، انظر في هذه السماء كيف سواها الله عز وجل، كيف جعلها مستوية ممهدة هكذا، كيف جعلها واسعة كبيرة عظيمة لا يحيط بها البصر. مهما نظرت إلى السماء فإنك لا تحيط بها ولا تأتي على أولها وآخرها. وهذا الذي تراه أمامك إنما هي سماء واحدة، هذه التي تراها إنما هي سماء واحدة وفوقها ست سماوات. فانظر في عظمة الله تعالى في خلقه، كيف خلق السماء هكذا، وكيف شيد هذا البناء العظيم بهذه الطريقة، سبع سماوات عظيمات جليلات بعضهن فوق بعض. والعظمة هنا في هذا البعد الذي بين كل سماء وما فوقها. جاء في الأثر أن ما بين سماء الدنيا إلى الأرض مسيرة 500 عام. هذه السماء التي نراها هي سماء الدنيا، ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام، مسافة طويلة جدا. ما بين كل سماء إلى التي فوقها مسيرة 500 عام. سبحان الله، كم يكون هذا، كم يكون هذا المجموع، كم تكون هذه المسافة. خلق الله تعالى هذا البناء العظيم العجيب الهائل بهذه الطريقة. نعم، هو على كل شيء قدير، الذي أحسن كل شيء خلقه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تدبر وتأمل في هذه العظمة التي تجدها من حولك، هذا هو الذي تراه وتعلمه، فكيف بما لا تراه وما لا تعلمه. ويخلق ما لا تعلمون. هذا كله يجعلك تحب ربك وتعظمه وتجله وتدرك قوته وسلطانه. هذا كله مما يزيد الإيمان في القلب. وكما ذكرنا فخلق الأرض متقدم على خلق السماء، وقد أكد ذلك في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فالله خلق الأرض قبل أن يخلق السماء. وأما قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فهذا هو دحو الأرض لا خلق الأرض. فالأرض خلقت أصالة، وضعت وأنشئت قبل خلق السماء. فلما خلق الله السماء دحى الأرض، عاد مرة أخرى إلى الأرض دحاها أي بسطها. كيف دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فليس في القرآن تعارض بحمد الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ختام الآية: وهو بكل شيء عليم. تأمل في هذا الختام مع السياق المتقدم. هو بكل شيء عليم، مع أنه خلق 7 سماوات يفصل بينه إذن وبين خلقه فاصل هائل ضخم. 7 سماوات ما بين كل سماء إلى أختها مسيرة 500 عام. ربما يظن الإنسان في هذه الحالة أنه بعيد عن الله، فليفعل ما يشاء وليقل ما يشاء وليأتي من المعاصي ما يشاء، لأن الله تعالى لا يراه. كيف يراه وهو بعيد عنه هذا البعد؟ كيف يسمعه وهو بعيد عنه هذا البعد؟ كيف يعلم حاله وبينه وبينه هذا البعد؟ فحتى يدفع هذا التوهم قال: وهو بكل شيء عليم. أي لا تتصور أيها الإنسان أن هذه السماوات قد أخفتك عن ربك، لا تتصور أن هذا الخلق الهائل العظيم قد جعل الله تعالى منعزلا عن الخلق لا يعلم عن خلقه شيئا. ليس الأمر كذلك. فمع هذا البعد يسمع دبيب النمل، مع هذا البعد يسمع أدق شيء، مع هذا البعد يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، مع هذا البعد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو بكل شيء عليم، يعلم الصغير والكبير، يعلم الدقيق والجليل، يعلم ما تقول وما تفعل، يعلم ما تظهره وما تخفيه. فما أعظم الله وما أكمله، له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه أبدا، ومن كماله كمال علمه وإحاطته، كمال سمعه وبصره، وأنه لا يحول بينه وبين خلقه شيء مهما كثر ومهما عظم. تدبر في هذه الآية واعرف عظمة ربك، واعرف هذه الحجة التي أقامها عليك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا منة عظيمة كما قلنا، أمور كثيرة ينتفع بها الإنسان، خلقها الله تعالى لمصلحته وأمنه واستقراره. وما دمنا قد تكلمنا عن ذلك، فينبغي أن نذكر بمسألة البلاد والأوطان، فإن البلاد والأوطان هي الأرض التي يستقر عليها الإنسان ويأوي إليها ويطمئن فيها. عندما نسمع هذه الآية الكريمة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ينبغي أن ندرك أهمية الوطن والبلد الذي يعيش فيه الإنسان. وهذه المسألة مهمة وتستحق أن نذكر بها كل حين، لأن الغفلة عنها تؤدي إلى أمر خطير هو من أعظم ما يريده أعداء الأمة. الإنسان لا بد له من أرض يستقر عليها، يبني عليها بيتا، يقيم عليها أسرة، يأكل عليها ويشرب، ويقضي حوائجه ومصالحه، يتزوج فيها ويستقر، وينجب الذرية، يعمر هذه الأرض، لا بد من ذلك. والأرض التي ينشأ عليها الإنسان ويترعرع عليها قد جعل الله تعالى بينه وبينها محبة فطرية، كل واحد منا بفطرته يحب البلد الذي نشأ فيه، فمحبة البلاد والأوطان أمر موجود في النفس لا يمكن لأحد أبدا أن يدفعه. وحسبك دليلا على ذلك ذلك الشعور العجيب الذي يجده كل إنسان عندما يفارق بلده، شعور الغربة. يقال فلان غريب، غريب مستوحش، غريب ليس بمطمئن، غريب ليس بمستقر، غريب ليس بمستريح، يجد شعورا عجيبا بعدم الراحة إذا فارق بلده الذي نشأ فيه. فكيف يمكن لأحد أن ينكر هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ ومن هنا كان وطن الإنسان له عليه حق عظيم، وخصوصا إذا تكلمنا عن بلاد الإسلام فإن لها حقا وهو حق الدين. الدين لا بد له من ناس تقيمه وتدعو إليه وتنفذه وتعمل به، ولا بد للناس من أرض حتى يقيموا عليها دين الله. فالبلد إن كان بلدا مسلما فإن حقه يتأكد على الإنسان، وأما إن كان بلدا كافرا فقد أمر المسلم بالهجرة منه إذا لم يستطع أن يقيم دينه فيه، لأن رابطة الدين أعظم من رابطة البلد وأعظم من كل رابطة، كما أن رابطة الأبوة مثلا رابطة صحيحة وفطرية والشرع يدعو إليها ويقررها ويؤكدها، ولكن إذا تعارضت مع الدين فلا بد من تقديم الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا هو الفهم الصحيح للمسألة، فإن هناك من يفهم أن مجرد حب الوطن خطأ وأنه أمر جاهلي، فهذا خطأ وليس بصحيح. هذه فطرة، هذه محبة فطرية جبلية لا يمكن لأحد أن ينكرها، إنما الجاهلية تأتي إذا قدمنا هذه الرابطة على رابطة الدين. هنا تأتي الجاهلية، هنا تأتي العصبية التي يرفضها الإسلام عندما نقدم حق البلد على حق الدين، وعندما يؤدي هذا إلى تضييع الولاء والبراء وطمس هوية الإسلام وعدم التفريق بين الإسلام والكفر وأن يرفع شعار الوطنية ويعلى على شعار الدين والإسلام. هذه هي الجاهلية، هذه هي العصبية. وأما مجرد محبة الوطن والألف منه والحرص عليه وعلى مصلحته فهذا أمر حث عليه الإسلام ولا يمكن أن ينكره أبدا. فعندما نقول إذن حق الوطن، فحق الوطن هو حق بلد الإسلام، حق البلد الذي نعيش فيه، حق البلد الذي نعبد الله فيه. عندما نقول حق الوطن في الحفاظ عليه وفي تعميره وفي إغنائه عن أعدائه فهذا كله يعود على الإسلام والدين وأهله. هذا أمر في غاية الأهمية. عندما لا نحافظ على أوطاننا فإننا لا نستطيع أن نعبد ربنا، يضيع منا الأمن، يضيع منا الاستقرار، تضيع منا الطمأنينة. كيف نعبد الله عز وجل وكيف نقيم الدين؟ عندما نخرب بلادنا وأوطاننا من المستفيد؟ لا يستفيد من ذلك إلا أعداء الدين والإسلام. عندما نتكاسل ولا نعمل ولا نحرص على رفعة شأن بلادنا فهذا يجعلنا نمد أيدينا إلى كلاب الأرض ونرتبط بهم وبقراراتهم وبأحوالهم وكأننا جزء منهم. هل يرضي أحدا هذه الأزمات التي تتعرض لها بلاد الإسلام لمجرد أن بلدين أجنبيين حارب بعضهما بعضا؟ وما لنا نحن؟ فليذهبوا إلى الجحيم، ما شأننا نحن؟ لكن المشكلة أننا ارتبطنا بهم، صار طعامنا وشرابنا بأيديهم، اعتمدنا عليهم، هنا المشكلة. لو أننا اعتمدنا على أنفسنا بعد ربنا تبارك وتعالى لما حصل شيء من ذلك ولما تأثرنا، وليأكل بعضهم بعضا. ولكن للأسف لما ابتعدنا عن ربنا ولما فرطنا في ديننا ولما فرطنا في قيمة الحفاظ على أوطاننا وعلى غناها وكفايتها ارتبطنا بهم واعتمدنا عليهم، وصارت أي مشكلة تحدث عندهم تؤثر فينا نحن. هل أدركتم الآن أهمية المسألة وأن الأمر في غاية الخطورة؟ البلد القوية لا تعتمد على أحد، الوطن القوي لا يعتمد على أحد. عندما تكون سواعد الشباب والرجال وأبناء الوطن قوية لا نعتمد على أحد، عندما تكون عندنا كفايتنا لا نعتمد على أحد، عندما يكون عندنا طعامنا وشرابنا وغذاؤنا وطاقتنا لا نعتمد على أحد. فمن هنا يحرص الأعداء أشد الحرص على إثقار بلاد الإسلام وإضعافها وربط مصائرها بمصائرهم هم، حتى نعتمد عليهم في كل شيء. لا نتكلم على الطعام والشراب فقط، بل حتى في أدق الأمور والأشياء. فالقضية خطيرة ومهمة وتحتاج إلى تذكير وتوعية. لا بد أن نحافظ على بلدنا، لا بد أن نحافظ على قوتها ومكانتها، لا بد أن نعمل وأن يؤدي كل واحد منا ما عليه من الواجب حتى تصير هذه البلد قوية وغنية لا تحتاج إلى أحد. وهذا فيه عزة للإسلام والمسلمين. وأما بهذه الطريقة أننا نعتمد على غيرنا وننام في بيوتنا ونتكاسل عن أعمالنا فها نحن ندفع الثمن، ها نحن ندفع الثمن، غلاء الأسعار وأزمة الغذاء وكذا وكذا، كل هذا نحن الذين ندفع ثمنه. فنسأل الله تعالى أن يفرج عنا هذا الكرب وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد. احرصوا على بلادكم واحرصوا على بلاد الإسلام وحافظوا عليها وانتبهوا لكيد أعدائكم وانتبهوا لهذه الأهداف الخبيثة التي يسعون إليها دائما وأبدا لإضعاف بلاد الإسلام وإحداث الفوضى فيها والتخريب والدمار. نعوذ بالله تعالى من ذلك، ونسأل الله العظيم أن يهيئ لأمتنا أمر رشد وسداد وصلاح. اللهم هيئ لنا أمر رشد يا رب العالمين، اللهم هيئ لنا أمر رشد يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من كل من يبغي الفساد في الأرض، اللهم إنا نعوذ بك من كل من يبغي الخراب في الأرض، اللهم إنا نعوذ بك من كل من يبغي الدمار في الأرض. اللهم قنا شرهم وكيدهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، واجز كل صابر بصبره يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.